بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي، عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله: باب الاستنجاء في الماء. الاستنجاء سبق أن عرفنا أنه من النجو، وهو القطع، وقيل له ذلك لأنه قطع لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل في الماء وفي الحجارة، والاستطابة كذلك تأتي للماء وللحجارة، وأن الاستجمار خاص بالحجارة. وهنا قال الاستنجاء بالماء. قيل لعل أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء، قال: لأنه مطعوم فلا يباشر به الخارج. ولكن كما هو معلوم، النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء، النجاسة عندما تزال تزال بالماء، فهذا من جنسه. فكما أن النجاسة تزال بالماء، فكذلك أيضا أثر الخارج يزال بالماء، ولا محذور في ذلك ولا مانع. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم، فإنه ينبغي أن يكون ذلك يستعمل في الحجارة، حيث يكون الإنسان يعني في مكان خالي وعنده حجارة وعنده ماء، ويكون هناك شيء من أثر الخارج من الإنسان، شيء له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فتجري عليه فيزال أو يذهب بالحجارة، ثم ذلك يأتي الماء بعدما بقي، لم يبق إلا الأثر الذي على الجلد يزال بالماء. لكن حيث يكون الجرم موجود فإنه يزال بشيء آخر غير اليد. هذا هو المناسب في الاستعمال، حيث يكون له جرم يزال بالحجارة، وبعد ذلك يؤتى بالماء، فيكون جمع بين الحجارة والماء، فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به، بل هو المناسب، لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس، وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على الجلد وعلى جسد الإنسان. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء صغير، غلام صغير معه ميضاء، فوضعها عند السدرة، يعني السدرة هي شجرة، شجرة السدر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء، يعني معناه أنه استعمل الماء لإزالة أثر الخارج. وهذا نص صريح في استعمال الماء، لأنه قال قد استنجى بالماء، يعني وضعه عند السدرة والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء، يعني قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدرة استنجى به صلى الله عليه وسلم، وهو نص واضح في استعمال الاستنجاء. ولا يقال إنه وضوء لأن الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء غير الوضوء، الاستنجاء خاص بمحل الخارج، والوضوء إنما يكون على الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، هذا هو الوضوء. والاستنجاء إنما هو في إزالة أثر الخارج. والحديث فيه دليل على جواز الخدمة يعني في مثل ذلك، وأنه يتولاها الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار، ولا بأس بأن يتولاها الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه لكبار وصغار، لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال غلام صغير ومعه مضاءة، والمضاءة هي الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، يعني المضاءة هي المطهرة، وعاء فيه ماء ويكون صغيرا على قدر حاجة الوضوء يقال له مضاءة، يعني وعاء فيه ماء الوضوء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية.
حدثنا وهب بن بقية هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
ومسلم.
أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي.
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن خالد يعني الواسطي.
عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي. ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد، يعني ذكره مهملا غير منسوب، فالذي دون بقية وهب بن بقية الذي هو النسائي الذي هو أبو داود أو من دونه هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى معنا بعدها بكلمة يعني. وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن خالد يعني الحذاء، وأيضا خالد هذا الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد، ما زاد على كلمة خالد، فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال يعني الحذاء. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقيل له الحذاء، والحذاء لقب، ولم يكن قالوا ولم يكن حذاء يعني يصنع الأحذية، لأن النسب تأتي على هذه الصيغة كما يقال نجار وحداد وخباز، يعني هذه نسبة إلى 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 هذه الحرفة وإلى هذا العمل وإلى هذا العمل. فالحذاء قد يتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية، هذا هو المتبادر للذهن أنه يصنع الأحذية. قالوا ولم يكن يصنعها، ما كان يصنع الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء لمجالسة الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هذه نسبة لا تسبق إلى الذهن كونه جالس الحذائين ويقال له الحذاء. ويقال إنه كان يعني يكون عند الحذاء ويقول له أحذو على كذا، يعني يعطيه يعني نموذج أو مثال أو كذا ويقول أحذو عليه، يعني معناه اعمل يعني شيئا على حذائه وعلى يعني مقاسه وعلى يعني مقداره، فقيل له الحذاء لذلك، وهو لقب كما أشرت إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن أبي ميمونة.
عن عطاء بن أبي ميمونة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي.
أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد جاء ذكرهم مرارا.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال